احتمال، في احتمال انه من كلام عائشه او من كلام الراوي. نعم.
شيخ حفظك الله، اذا دار الامر بين ان يصلي راتبه في المسجد بعد الصلاه مباشره عقب الصلاه، او ان يؤخرها الى ساعه او ساعتين لكنه سيصليها في المسجد، انه ينشغل او لبعد البيت.
الافضل الثاني.
حتى لو تاخرت.
ولو تاخرت ما دام الوقت باقيا فالافضل الثاني. لكن احيانا يخشى الانسان من النسيان اذا خرج، او يكون الانسان مثلا له شغل يحب ان يصلي في بيته من اجل ان يشتغل به من حين نعم يحب ان يصلي في البيت ليشتغل به من حين ان ياتي بيته، او يكون قد دعا اناسا فيخشى انهم قد سبقوه فيصلي في البيت حتى لا ينشغل عنهم اذا اتاهم. المهم يصلي في المسجد حتى لا ينشغل. المهم أنه إذا كان هناك سبب فقد يقال أنه يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل.
نعم. باب أمر من نعي
ثلاثة.
نعم.
ها قررنا هذا؟
لا يا شيخ ما قرر به.
على كل حال نقررها الليلة إن شاء الله. يلا يا آدم ولا نجعلها وسط
المثبت
لا يا شيخ
نجعلها وسط أربعة
أصلا ثلاثة.
نعم. بالنسبة لقراءة سورة البقرة في البيت مثل العام الذي لا يستطيع أن يقرأ يأتي بآخر
بقارئ لا بأس إذا كان القارئ يقرأ لله. أما إذا كان إذا أعطوها بعد ذلك هدية لا بأس، لكن أما إذا كان كلما قرأ سطرا قال هذا بقرش، كلما قرأ سطرا قال بقرش، هذا ما له ثواب فلا ينتفع. أربعة يا شيخ الأخوان الثانيين يقول لا، احنا نقول حل وسط.
قلنا في البخاري ومسلم ثم قلنا أن البخاري وقت مضيق فيما بعد قلنا لا بأس حتى من ضاق الوقت.
سبحان الله.
هو قرر
الشيخ المثبت مقدم على النافي.
الحين الشيخ البخاري أحاديث متفرقة وكل حديث له ترجمة مستقلة. إذا كان كل حديث عليه خمسة أسئلة.
لا لا. لا مو كذا.
قلنا في صفة الملل لله سبحانه وتعالى.
نعم.
قال إنه على ظاهرها لأنها صفة نقص كما في الغضب.
لا هذا بالنسبة للآدم. بالنسبة لله لا.
الغضب لا يكون بركان.
قلنا يجب أن تكون بالنسبة لله منزه عن نقص.
الغضب لا يكون مدة الآدم في بعض الأحيان.
لكن أسببه إيش؟ ما الذي أثاره؟ أثاره شيء لا يستطيع أن يتخلص منه إلا بغضب. السبب إيه؟ نعم.
باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطة ليصلي أحدكم نشاطة فإذا كسل أو فتر قعد. وفي حديث زهير فليقعد. وحدثناه شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
شفاء زينب من هي؟ شرح نعم اسمه
هذه اخرى
نعم غيرها طيب على كل حال يحتمل أنها زينب زوجة الرسول أو أنها زينب بنت والله أعلم. في هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان إذا شرع في الصلاة وأصابه النوم أن يستمر، بل يترك. ولهذا أمره الرسول أن يقعد، قال فليقعد أي فليترك الصلاة، لأنه ربما يصلي وهو ناعس فيريد أن يثني على الله ولكنه يقول قولا غير ما يريد، أو يريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. لهذا إذا أتاك النوم فنم، لكن إذا قال قائل إذا بقي علي ركعة الوتر فقط وأتاني النوم فهل أقعد فينتهي وقت الوتر أم ماذا؟ نقول إذا أمكن أن تنشط نفسك برش الماء على وجهك أو ما أشبه ذلك وتصلي هذه الركعة الواحدة فهو أولى من أن تضيع عليك، وإلا فاقعد واقضها فيما بعد شفعا. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة حاء، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ فقلت: امرأة لا تنام تصلي، قال: عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
هذا الحديثان كالحديث الذي سبق، يعني في إضافة السآمة أو الملل إلى الله عز وجل، وأن لنا في تفسيره إيش؟ احتمالان أو احتمالين: الأول أن نجريه على ظاهره ونقول إن سآمة الله عز وجل أو ملله ليست كسآمتنا أو مللنا، يكون فيها الكسل والخمول والفتور وما أشبه ذلك، كما نقول ذلك في الغضب، فإن غضب الرب عز وجل غضب يليق بجلاله، ولهذا لا ينتج عن غضبه أن يفعل ما لا تقتضيه الحكمة بخلاف غضب المخلوق، فإن غضب المخلوق ينتج منه كثيرا ما لا يوافق الحكمة، حتى أن بعض الناس إذا غضب يطلق نساءه ويعتق عبيده، وربما يكسر ما بين يديه من الأموال، وربما يضرب أولاده، وهذا شيء مشاهد. أما غضب الرب فهو غضب كمال لا يمكن أن يحدث منه أو أن ينتج عنه ما ينافي الحكم، وكذلك يقال في السائم. أو أن المعنى الثاني ما هو؟
يقطع العمل.
المعنى
لا يقطع العمل،
أن الله لا يمل وإن مل،
أن المعنى أن
لا يمل يعطاكم الثواب ما دمت
أي نعم. هو على كل حال هذا الحديث فيه عدة احتمالات، أوصلناها مرة في بحثنا إلى 6 احتمالات، لكن أسلم ما يكون أن نقول إن السآمة هنا إن كان الحديث يدل على ثبوتها فهي سآمة تليق بالله وملل يليق بالله، ليس كمللنا أو سآمنا. هذا أسلم يكون. هذا إن كان الحديث يدل على ذلك، لأن قوله لا يمل حتى تملوا معناه نفى ملله حتى نمل، ثم إذا ملل هل يمل أو لا، هذا محل احتمال. أما ظاهر اللفظ فإنه يدل على أنه يحصل الملل، ولكن قد يقول قائل إنه لا يلزم من مللنا ثبوت الملل له، كما لو قلت والله لا أقوم حتى تقوم. فهنا قولك لا أقوم حتى تقوم يعني يمتنع قيامي قبل قيامك، لكن بعد قيامك قد أقوم وقد لا وقد لا أقوم، لكن هذا بعيد عن ظاهر الحديث، وإن كان احتمالا واردا لكنه بعيد عن ظاهر الحديث. وأسلم أن يقال أن نقول إن ملله وسآمته وغضبه وفرحه كلها ليست كما يثبت للمخلوق من ذلك. وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن ينظر للمستقبل. الإنسان مثلا قد يكون شابا قويا عنده عزم قوي، ولكن في المستقبل يضعف جسمه أو تفتر همته، فلا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى حاله الآن، لكن ما أوجبه الشرع لا بد منه على كل حال. إنما كلامنا هذا في التطور، أن الإنسان ينبغي له أن يتطوع بما يطيق حتى لا يأتي اليوم الذي يتمنى أنه لم يفعل، ولأنه إذا تطوع بما يطيق سهل عليه وسهلت عليه المداومة، وهذا أحب العمل إلى الله عز وجل، لأن الذي يداوم على العمل يدل على رغبته الأكيدة الصادقة في التعبد لله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل.
شيخ بارك الله فيكم، ما هو الضابط في عدم إفراط الإنسان فيما يعني يشق عليه بعد؟ لأن الإنسان الشاب يعني في مقتبل العمر يحس بالنشاط والإقبال على الطاعة، ما يدري ما هو الضابط. ثم إذا رأي أنا إلى سيرة السلف وجدهم أكثر من المراحل.
نعم، السلف الصالح لا شك أنهم ولا سيما التابعون عندهم كثرة عبادة، لكن كما قال الحسن البصري رحمه الله قال والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بما وقر في قلبه. فالإنسان الذي يريد أن يتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تماما هو الذي يعامل نفسه معاملة الأم لصبيها، بمعنى أن يرفق بنفسه وأن يأخذ من كل خير بنصيب، مرة يصلي ومرة يذكر الله ومرة يقرأ ومرة طالع ومرة يزور صديقا ومرة يعود مريضا، كما هي حال الرسول عليه الصلاة والسلام. كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم، وهكذا يتقلب عليه الصلاة والسلام في عباداته حسب ما تقتضيه المصلحة. أما أن يكب الإنسان على شيء معين وربما في المستقبل القريب أو البعيد يمل ويتعب ويترك، فهذا لا ينبغي. نعم، هذا قبل
حفظك الله. هل من السلف من أول هذه الصفة قال أن
الملل هذا؟ ما أعرف من السلف، لكن من الخلف من أوله وقال هذا من باب المقابلة وليس حقيقة في حق الله، لكنه من باب المقابلة كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، مع أن الأخذ بالثأر لا يسمى عدوان. لكن الأسلم هو أن يقول هذه صفة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها ربه، فنحن نثبتها لله كما أثبتها الرسول، لكن إن دل الحديث عليه. الحديث فيه احتمال الوارد الذي قلت لكم لكنه خلاف الظاهر. نعم، ثلاثة اثنين. نعم،
من نقاط السيد قال العلم ضيق وفتور يا شيخ، هل يعمل بهذه الأشياء التي كان يعملها الرسول الصلاة؟
اي نعم نعم، إذا أحسست من نفسك بفتور في عمل ما وهو ليس من الواجبات لا بد من القيام بها، فلا بأس أن تعدل عنه إلى عمل مفضول حتى تمرن نفسك على أن تتقبل جميع العبادات.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة جميعا عن هشام بن عروة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع.
هذا أيضا من تربية النفس أن الإنسان إذا كان يصلي ورأى من نفسه النوم فإنه ينبغي له أن يرفع حتى لا يتعب نفسه وحتى لا يستعجم القرآن على لسانه فيتكلم بالقرآن بما ليس منه وحتى لا يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسه بدل ما يقول اللهم اغفر لي يقول لنفسه اللهم لعنه مثلا لأنه ما يعرف نائم. والحديث يذهب يستغفر فيسب نفسه فيها حركتان: الفتح على أنها جواب لعله، والثاني الرفع على أن الفاء استئنافية أو عاطفة على يستغفر. أما يستغفر فإنها في الرفع لا غير، لأنها خبر، لأنها حال من فاعل يذهب يستغفر، يذهب ويستغفر. وفي الحديث الثاني إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان في صلاته أن يتدبر ما يقول ويعرف معناه وكذلك ما يفعل ويعرف الحكمة منه. فالمراد بالركوع مثلا تعظيم الرب، والمراد بالسجود التطامن والذل بين يديه، وهل مجرد
هل هذا فريضة والنافلة؟
هذا في الفريضة والنافلة، لكن الفريضة إذا كان يخشى فوات الوقت فيجب عليه أن يفعل ما يزيل عنه النعاس. نعم. استعجم معناه صار لا ينطق به معربا. كيف؟ يعني صار لا ينطق باللفظ على عربيته. هنا واضح.
إذا صب نفسه أو لعنها في هذه الحال
فقد رفع القلم عن ثلاث. يتقدم لا.
باب فضائل القرآن وما يتعلق به. باب الأمر بتعاهد القرآن وكراهية قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عبدة وأبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت
نعم.
على
هذا الحديثان وكلاهما عن عائشة لكن اختلاف الألفاظ من الرواة لا شك. الرسول أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل، وأين كان هذا الرجل؟ كان في المسجد، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءته. فقال رحمه الله أو يرحمه الله: لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. نعم، لقد ذكرني آية يعني ذكرني بها، كنت أنسيتها. اللفظ الأول ذكرني كذا وكذا، أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا، فيها أسقطته. نعم، اللفظ الأول أسقطته. في هذا الحديث فوائد: أولا جواز استماع الفاضل إلى المفضول، جواز استماع الفاضل إلى المفضول في القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة هذا الرجل. ولقد قال مرة لابن مسعود: اقرأ علي، فقال: يا رسول الله أقرأ القرآن عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه منك. فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبه. قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان، لأن هذا مشهد عظيم، يؤتى من كل أمة بشهيد ويؤتى بمحمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الدعاء لمن ذكرك بما نسيت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا له، وهكذا يقال في كل من أحسن إليك أن تدعو له، سواء يسمع كان يسمع أو لا يسمع. ومن فوائد هذا الحديث جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أنساه هذه الآية. ومنها أي من فوائد هذه الأحاديث أن الإنسان إذا نسي شيئا من القرآن لا لإهمال وزهادة في القرآن فإنه لا يأثم، على أن الحديث الوارد في الوعيد على من نسي شيئا من القرآن حفظه في صحته نظر، لكن إن صح فإنه يحمل على ما إذا كان الإنسان نسي شيئا من القرآن تهاونا وتغافلا وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز جهل المنفرد بالقراءة، هذا إن كان الرجل يصلي، أما إذا كان لا يصلي فهذه الفائدة لا ترد أو لا تؤخذ من هذا الحديث. وفيها أيضا دليل على أن الإنسان فيما يتعلق بالقرآن إذا نسي شيئا منه لا يقول نسيت، بل يقول أنسيت، ومعلوم أن الذي أنساه هو الله عز وجل. نعم.
هل يستفاد من هذا الحديث التصنف المصلحة؟
لا، ما يستفاد من يستفاد من القرآن النهي عن التصنف ولا تجسس. لا، تستمع إلى القارئ لا بأس، ما قال هذا التصنت، المفهوم من التصنت هو التجسس، هذا اللي احنا نفهم. نعم
شيخ بارك الله فيك، هل يسن القيام بالقراءة مجردا يعني دون صلاة؟
إيه، لا بأس، يعني يجلس الآن يقرأ القرآن، يجلس يقرأ القرآن لا بأس.
القيام بالليل
وشلون يقوم؟
يعني هل يسن هذا فعل ذلك يا رب؟
إيه، ماذا يقول؟ ماذا يقول؟
يقرأ القرآن فقط مجرد.
لا بأس، ما في مانع. نعم.
هل
نسيان
النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول القرآن كاملا؟
هل
نسيان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد نزول القرآن كاملا؟
أن تعرف أن القرآن آخر ما نزل على ما يقال نزل عليه بعرفة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعضهم يقول نزل عليه بعد ذلك سورة النصر، والعلماء مختلفون في آخر ما نزل. لكن لا يختلف الحكم سواء كان نسيانه إياها قبل أن ينتهي الوحي أو قبل أو بعد. نعم.
حد
أي طيب أجل نشوف واجد الأخ. يا شيخ
بارك الله فيك، الجهر بالقرآن بالنسبة للنعس صلاة القرآن ولا صلاة القرآن مجرد عن الصلاة؟
لا، حتى إذا كان تقرأه بدون صلاة ورأيت نفسك أنك تنعس واستعجم عليه القرآن فنم. حتى في طلب العلم أيضا، لو كان إنسان يراجع وجاه النوم نقول اترك المراجعة نم. نعم. أربعة. حتى في أيام الاختبارات.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن حاء وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض جميعا عن موسى بن عقبة، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك، وزاد في حديث موسى بن عقبة وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه. وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. استذكر القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال عبد الله تعاهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقوله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ولفظ الحديث لابن براد.
كل هذه الأحاديث تدل على أنه يشرع للإنسان أن يتعاهد القرآن إما وجوبا وإما استحبابا، فإن كان كثيرا النسيان فالأمر للوجوب، وإن كان قوي الحفظ فالأمر للاستحباب، فينزل الأمر على حسب حال المخاطب. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو البار الصادق بلا قسم أنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، كما أن صاحب الإبل إذا عقلها يتعهدها وإلا هربت، إن فك عقالها هربت، كذلك القرآن. وكيفية التعاهد كل إنسان بحسب، بعض الناس لا يمكن أن يستمر في قراءة القرآن إلا ومعه صاحب له، يقرأ هذا ثمنا وهذا ثمنا، أو يقرأ الأول ثمنا ثم يعيده الثاني حسب الترتيب بينهم. وبعض الناس لا يضبط القرآن إلا إذا قرأ وحده، فأنت انظر لنفسك إذا كنت مع صاحب لك أنشط وأقوى فاستصحب أحد، وإن كان الأمر بالعكس فبالعكس. وفيه دليل على جواز اليمين والقسم عند الحاجة لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم دون أن يستقسم ولكنه للحاجة. وفيه دليل على تمثيل المعقول بالمحسوس، لأن تمثيل المعقول بالمحسوس أقرب إلى الفهم. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمين. وفي القرآن أمثال كثيرة مما يقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة. نعم.
شيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول نسيته ولكن يقول نسيته. شيخ، يعني لو قال قائل أن النسيان من الشر ويتلقى القرآن من الخير، ولا يكون أن الله تعالى يعني ينسي العبد القرآن، لأن الشر يصيب من الشيطان وليس من الله تعالى،
نقول هكذا قال الرسول، الرسول أعلم منه.
يقول هذا التعليل ليس صحيح، يعني يقول يعني ليس من الله إنما لسبب آخر.
منين؟
يعني نسيه بنفسه ولم يسير الله تعالى.
لا، أنساه الله عز وجل. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن تنسى فإنك تنسى. نعم يحيى. نعم نقول، لكن هل لما نسي شيئا هل استمر في نسيانه؟ بل هذا مما يؤيد أنه لم ينس شيئا، ولهذا ذكر فذكر. نعم. نعم.
هل من تعاهد القرآن قراءته يوميا مرة أو مرتين في اليوم أو ثلاث؟
القرآن كله؟
وهل هذا
يعني
جائز عقلا؟
هذا بعيد.
بعضهم ينقل أن بعض السلف كان يقرأ ثمان مرات يوميا.
الله أعلم، الله أعلم. لكن هذا إذا قرأه بهذه السرعة ما أظن يتدبره، ثم هو سوف يوجب أن يترك مهمات أهم من قراءة القرآن. والرسول لم يرخص إلا في ثلاث، أدنى شيء ثلاث. نعم آدم.
رفع الصوت المسجد بالقرآن.
أي نعم، إذا كان فيه من يشوش عليه فلا يجوز. ولهذا خرج الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة فنهاهم وقال: لا يؤذي بعضكم بعضا في القراءة. أما إذا كان وحده أو كان من حوله يرغبون أن يستمعوا إليه لحسن صوته وقراءته فلا بأس إن شاء الله. أربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. حدثني بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد وهو ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وحدثني ابن أخي ابن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن مالك وحيوة بن شريح عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله سواء. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمع. وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن أبي كثير غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا حديث واحد بألفاظ مختلفة تبين أن الله تعالى يحب أن يستمع إلى نبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وكلمة القرآن يحتمل أنها علم على ما نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحتمل أنها مصدر كغفران وشكران، ويكون المراد بذلك أي كتاب أنزله الله على أي نبي. فمثلا موسى عليه الصلاة والسلام يتغنى بالتوراة، وعيسى بالإنجيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن. والاحتمالان يرجح أحدهما من وجه والآخر من وجه آخر. فإذا نظرنا إلى أن القرآن عند الإطلاق لا يفهم منه الناس إلا ما نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلنا المراد هذا القرآن، ويكون مراد بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو نبي، أو يكون المراد نبيا أذن الله له أن يقرأ بالقرآن الذي نزل على محمد. وإن نظرنا إلى كلمة نبي وأنها نكرة، وأنه لا يمكن أن يراد بها نبي واحد معين، قلنا إن المراد بالقرآن، نعم رجحنا أن المراد بالقرآن هنا إيش؟ القراءة فيشمل كل كتاب. وعلى كل حال فإن هذا يدل على أنه ينبغي للقارئ أن يحسن صوته بالقرآن، لأنه لا قرآن الآن باقي إلا ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إذنه أو أذنه فهي تختلف، إن كان المراد الاستماع فهي بالفتح أذنه، وإن كان المراد بذلك يعني ما يقرأه القارئ وأنه وقع بإرادة الله فالمراد بذلك إذن الله بالسكون. فإن قال قائل ما تقولون في قراءة التجويد؟ قلنا الأظهر أنها سنة بشرط أن لا يكون فيها تكلف، فإن كان فيها تكلف فإن كلام شيخ الإسلام رحمه الله يدل على أنها مذمومة، وقال أن هذه القراءة التي يتكلف فيها القارئ بمخارج الحروف والإدغام والغنة وما أشبه ذلك أنها تكون بين المرء وبين تدبر القرآن، لأنه يكون أكبر همه إيش؟ التجويد، أن يخرج اللفظ على ما فهمه من هذه القواعد. وأما القول بوجوبه فلا وجه له إطلاقا، لأنه إذا كان القرآن نزل على سبعة أحرف أول ما نزل، وكان كل قبيلة تقرأه حسب لهجتها، وقد وسع للأمة فيه بدون حرج، ولما استتب حرف قريش وصارت الأمة كلها منضوية تحت الخلافة الإسلامية التي كان خلفاؤها من قريش، وصار الحرف السائد هو حرف قريش، ورأى الصحابة رضي الله عنهم أن من المصلحة أن يوحد الحرف على حرف قريش، صار على حرف قريش، وإلا فكان الناس بالأول كل يقرأه على لهجته لئلا يكلف الناس ما لا شق. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينازل جبريل لما قال تقرأه على حرف، قال أو حرفين، حتى وصل إلى سبعة أحرف. فكيف نقول للناس الآن يجب عليكم أن تقرأوا بالتجويد بهذا الحرف مع مشقته؟ ولو أننا قلنا بهذا لأثمنا كثير كل الأمة، أكثر الأمة الآن لا تقرأ القرآن بالتجويد المعروف، هل نقول هي آثمة؟ لا أحد يقول بهذا، وإن قال به أحد فقد كلف الناس ما لا يطيقون. فالصواب أن التجويد تحسين لله فقط، وأنه سنة، من أجابه وحصل منه ذلك بدون تكلف فهو خير، ومن تكلفه وصده ذلك عن تدبر القرآن فإنه لا ينبغي. اقرأه على حسب طبيعتك بشرط أن لا تلحن أو أن ترفع منصوبا أو تجر مرفوعا أو ما أشبه ذلك. نعم يا زكي. نعم. هذا أولا نقول من قال إن الأمر الوجوب؟ ليس كل أمر صار الوجوب. الشيء الثاني معنى الترتيل قراءته على مهل، يعني لا تهده هدا، وليس المراد أن تجعل حروفه كما هو معروف. ثم نقول أيضا أتظنون الآن أن القراءة الموجودة الآن بالتجويد هي القراءة التي كان يقرأها الرسول وأصحابه؟ هو هذا هو الأصل لا شك، لأنها منقولة بالرواية، لكن نظرا إلى أننا نجد أن القراء أنفسهم الآن يختلفون في الإجادة والأداء، أفلا يمكن أن يكون الناس اختلفوا من ذلك الوقت؟ يمكن، والذي نتيقنه الآن ما بين أيدينا من الحركات والسكون هو اللي نعرف. أما ما زاد على ذلك فإنه من التحسين بلا شك. نعم ناصر.
شيخ يقول النووي رحمه الله يقول لا يجوز أن تحمل هنا يعني قوله الإذن على الاستماع بمعنى الإصغاء،
نعم،
لأنه الدليل على الله تعالى يعني الإصراف هو مجاز، ومعناه الكناية عن تقريبه القارئ.
معنى إيش؟
الكناية عن تقريبه القارئ وإنزال ثوابه، لأنه سماع، لأن سماع الله تعالى لا يختلف واجب التأويل.
نعم. لا هذا غلط، هذا غلط من النووي رحمه الله، بل نقول هو استماع، والله تعالى كما أنه يسمع كل شيء بلا شك وينظر كل شيء، فمن الناس من لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم. فالاستماع نوعان، خاص وعام. ولذلك جاء قلنا إن في هذا الحث على أن الإنسان يحسن صوته بالقرآن، لأن الله تعالى يستمع إليه استماعا خاصا وليس الاستماع العام. وأما الإذن بالسكون فقد عرفتم أن المراد بذلك إيش؟ السماح تقريبا، يعني أذن بذلك أي رضيه وأمر به. نعم.
شيخ بارك الله فيك، ما قلت في حديث يعني مزامير مزمار
من إبجينا ما وصلنا. نعم.
لما ذكرت القرآن على أنه هو المراد هنا،
نعم،
ونبي يكون غير الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم،
أنه قد تلاه من قبل، ما اتضحت
يعني إيش؟
أنه تلاه من قبل
من
نبي.
لا، قلنا المراد إما أن يكون المراد بالقرآن المصدر،
هذا معنى،
وهذا يقتضي أن كل نبي يتلو كتابه.
نعم.
أو المراد بالقرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ويكون مراد بهذه النكرة المطلقة نبي معين وهو محمد صلى الله عليه وسلم
فقط، ما في نبي آخر.
ما في نبي آخر.
أحسن.
نعم.
الله إليك.
نعم.
باب ذكر قراءة.
نعم، بقينا في حديث أبي موسى الأشعري، فيها في حديث أبي موسى الأشعري دليل على جواز على استماع الآخر.
باب ذكر قراءة.
نعم، بقينا في حديث أبي موسى الأشعري، فيها في حديث أبي موسى الأشعري دليل على جواز على استماع الأفضل للمفروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءته، وقد قال لعبد الله بن مسعود اقرأ، فأمره أن يقرأ ليستمع إليه، وقال إني أحب أن أسمع القرآن من غيري. وفي أيضا دليل على حسن صوت أبي موسى الأشعري، لأنه أعجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال إنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وليس المراد بالمزمار هنا مزمارا له، وإنما المراد بذلك الأصوات الجميلة، لأن داود عليه الصلاة والسلام كان يتغنى بالزبور، ولحسن صوته وجرسه صار كأنه مزمار. وأما المزامير مزامير له، فهي مزامير شياطين ليس لا يحمل عليها كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني.
لماذا نصبت؟
نعم، خطأ. قال سمعت عبد الله بن مغفل، قال سمعت عبد الله بن مغفل
من المغفلين المزني.
اصبر، جزاك الله خير. قال سمعت عبد الله بن مغفل
مغفلين المزني
مغفل
اين بالكسر.
قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني. صحيح.
على كل حال نخلي هذا مما يصلح فيه. لهجة لهجة. نعم.
قال سمعت عبد الله بن مغفل ابن مغفل قال سمعت عبد الله المزني يقول.
سكن سكن. ابن مغفل بس.
قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. قال فقرأ ابن مغفل ورجع. فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح.
هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الفتح على راحلته حين الفتح تحقيقا لما وعد الله به سبحانه وتعالى. وكان يرجع يعني يردد الصوت. قال أهل العلم وذلك لأنه كان على راحلته وكانت الراحلة تتحرك وتضطرب في مشيتها وتهملج فكان الصوت يتبعها، لأنه قد ورد أحاديث أخرى تدل على أنه كان لا يرجع في قراءته. والترجيع معناه ترديد الحرف، وقد جاء في البخاري أنه كان يقول إن يعني يكرر الهمزة يكرر بعض الحروف. والظاهر كما ذكرت لكم أن هذا من أجل حركة الراحلة، وأما بدون حركة فكان لا يرجع. وأما ما يوجد الآن من مما جعل في بعض المساجد يسمونه إيش؟ الصدى. فهذا محرم، لأن هذا الصدى حسب ما بلغنا يجعل الحرف مكررا، فمثلا المصير نعم، وهكذا بقية الحروف كلما وقف كرر ما يقف عليه، وهذا زيادة في كلام الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب نزول السكينة لقراءة القرآن. وحدثنا يحيى بن يحيى.
يقولون أن التراجم ليست من صنيع مسلم رحمه الله، لكنها من بعض تلامذته، وبالأخص النووي رحمه الله فإنه كان يضع التراجم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنثر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيت. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول فذكرا نحوه غير أنهما قالا تنقز. وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا. قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير. قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم.
الله أكبر. في هذا دين على فضيلة القرآن وأن السكينة تنزل عند قراءته. والسكينة نوعان: سكينة القلب وهذا أمر معنوي ينزله الله تعالى على قلب القارئ ولا سيما إذا قرأ بتدبر وخشوع وحضور قلب وتصور لما يقرأ. مثلا إذا قرأ عن اليوم الآخر تصور هذا المشهد العظيم وأن الناس يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر وأن الجبال تكون وأنهم يكونون كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فيتصور هذا المشهد العظيم وأن الإنسان يبعث عاريا الرجال والنساء وأنه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخر ما ذكر الله. فإنه لا شك أن السكينة تنزل في قلب والطمأنينة. وسكينة أخرى الله أعلم بها. هذه الظلة التي حصلت في قارئ القرآن هي سكينة. وسكينة ثالثة أيضا لكنها من جنس الثانية وهي الملائكة تنزل تستمع قراءة القارئ. وهذه لا شك أنها كرامة لأن الظاهر والله أعلم أنها لا تنزل عند كل أحد قراءة كل أحد لكنها قد يكرم الله بها من شاء من خلقه. فأسيد بن حضير رضي الله عنه رأى هذا الأمر العجب المتدلي من السماء فيها كأمثال السرج وجالت الفرس ثلاث مرات حتى خشي على ابنه يحيى وكان في المربد والمربد موضع تشميس التمر في الفلايح حتى خشى أن تطأ ابنه. فالحاصل أن السكينة تنزل على القلب. أما نعم السكينة الأولى النوع الأول تنزل على قلب كل قارئ بشرط أن يقرأ بتدبر وخشوع وتصور لمشاهد ما يقرأ وهذا على كل قلب. والثانية السكينة الأخرى المنفصلة هذه كرامة لبعض الناس يكرم الله بها من يشاء. قد يقال في هذا الحديث الأول فضل قراءة سورة الكهف وقد يقال إن هذا جرى اتفاقا أن هذا الرجل كان يقرأ بهذه السورة، ولا يعني ذلك أنها أفضل من غيرها، فإن أفضل سورة من القرآن الفاتحة، وأعظم آية آية الكرسي. نعم.
باب فضيلة حافظ القرآن. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى
الأشعري. نعم، أيضا في الحديث دين أهل أن الحيوان قد يشعر بأشياء لا يدركها البشر، فإن الفرس قد جالت، وفي اللفظ الأول نفرت، وكذلك هي تسمع الموتى يعذبون في قبورهم أحيانا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور اليهود فجاءت فرسه حتى كانت تسقطه من هول ما سمعت، وهذا محجوب عن بني آدم من أجل أن يتحقق لهم الإيمان بالغيب. نعم.
شيخ الصوفية لما يدعون أن الملائكة تنزل عندهم ويرونها، شيخ يعني هل نقول أن هذا خاص بذلك الصحابي لفضله، هذا يعني ممكن يحدث عندهم أيضا؟
الكرامة لا تكون إلا لأولياء الله، وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن الإيمان بالله وتقواه أن لا يحدث الإنسان في دين الله ما ليس منه. والصوفية عندهم أحداث كثيرة، وكل بدعة ضلالة، ولا يمكن أن تكون الضلالة من تقوى الله أبدا، لكن ربما شياطين يرونها تتمثل لهم لتغرهم.
باب فضيلة حافظ القرآن. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل.
في مسألة مهمة في الحديث السيد، يقول كانت الملائكة تسمع لك، ولو قرأت لا يعني استمرت بالقراءة لأصبحت يراها الناس ما تستتر منه. فهل الصحابي فهم أن هذا خبر عن الماضي والمستقبل، بمعنى أنه قال إذن أقرأ الليلة القادمة حتى أصبح، أو نقول إن الصحابي فهم أن هذه قضية معينة في تلك الليلة وقد لا تقوم؟ الجواب الثاني، لأنه لو كان كذلك لقال أقرأ في الليلة الثانية. وأظن أن هذا حديث لو وقع لأهل زماننا لقالوا إذن نعم نقرأ في الليلة الثانية عشان تصبح ويراها الناس لا تستتر عنه. لكن الصحابة عندهم من الإيمان بالغيب والاقتصار على ما ورد والتأدب بين يدي الله ورسوله ما ليس عند أهل زماننا هذا. نعم.
باب فضيلة حافظ القرآن. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر.
هذا أيضا فيه فضيلة قراءة القرآن، وفيه أيضا حسن تقسيم الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا ضرب الأمثال وهو تقريب المعقول بالمحسوس. وقد قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى أربعة أقسام: مؤمن يقرأ القرآن فهذا مثل الترجة، طعمها طيب وريحها طيب. إذا شممت الأترجة وجدت أن لها رائحة طيبة عطرة، وإذا أكلتها وجدت طعمها طيبا. المؤمن الذي لا يقرأ القرآن هو في ذاته طيب، لكن ليس له تلك الرائحة الجذابة العطرة. مثله مثل التمرة، التمرة طعمها طيب لكنها ليس لها رائحة جذابة. هي كل شيء له رائحة لكن هي ليس لها رائحة جذابة كرائحة الأترجة، لكنه في ذاته طيب حلو. مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، الريحانة إذا مضغتها وجدتها مرة جدا لكنها لها رائحة طيبة عطرة تنشط الإنسان. هكذا المنافق هو في ذاته خبيث مر، لكن بما يقرأ من القرآن يكون له هذه الرائحة التي تفوح من قراءة القرآن. أو الفاجر كذلك، الفاجر هو الكافر: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وكلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فإذا وجد كافر يقرأ القرآن وربما يقرأ بأحسن تلاوة لكنه يشبه ايش؟ سبحان الله، ايش التمر؟ يشبه الريحانة، طعمها مر ولها رائحة طيبة. مثل المنافق الذي او الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، الحنظلة طعمها مر وليس لها رائحة، يعني ليس رائحة ذكية عطرة، وإلا فهي لها رائحة، رائحة مرة لكنه ليس لها رائحة عطرة. والحنظلة معروفة عندكم يا هداية الله، معروف نعم عند الجميع الحنظلة. نعم ايش الأترج؟ ترنج، الترنج اللي موجود هكذا، لا ما هو مر، ما استوى يمكن اللي أكلت أنت، يمكن أكلت شيء ما استوى، ولا هو طيب طعمها طيب جدا. نعم نعم. أما الحنظلة فهي مرة جدا، ومن خواصها أن الإنسان إذا كان معه إمساك ثم وضع رجله عليها حتى انعصرت فإنه ينطلق إمساك، ينطلق إمساك، لأن الرائحة هذه تثير الأمعاء حتى ما هي الرائحة، يعني المرارة الشديدة هذه تثير الأمعاء حتى تنزل. وفي هذا دليل على فضيلة قراءة القرآن إذا كان من المؤمن، وأن القرآن له فضل وإن كان من غير المؤمن، لكن إذا كان من غير المؤمن فإنه يكون طعمه مرا. يحيى، الريحانة نوع من الأزهار الطيبة، ريحان معروف عند الناس، موجود ما ادري في الاسواق ما ادري، لكن موجود في المزارع وفي المستراحات، في الدواء، في الصيدليات، ايش الدوار هذا قريب. طيب اجل دله عليه. نعم. هو أترج، أترج هو الترنج، الأترج هو الترنج، لكن بس اللغة يعني اختلفت فقط لهجة، ما هو موجود في السوق، موجود في السوق، دله عليه يا حجاج، دل أحمد.
هو مثل الليمون بس كبير.
أيه
ليمون كبير.
أي نعم، لا معروف يعني. لا هو كبير، هو كبير، كبير هو كبير، يعني بعض يكون هالكبر. النيوك ما في بطنه من الحامض، اللي في بطنه حامض جدا، وله ويحيط به لب مثل الاسفنج، لكنه طيب. المقصود كلها الترجة طعمها طيب وريحها طيبة. وخل حجاج يدلك عليها وعليك الثمن وتطبخ تأكلها جميعا إن شاء الله. نعم عبد الرحمن. نعم أي مناسبة المؤمن الذي يقرأ القرآن. أي هو عهد الصحابة في عهد الصحابة أكثرهم يقرأوه عن ظهر قلب. نعم لا هو ظاهر الحديث قارئ القرآن الذي يحمله وهو حافظه. ها؟ قارئ النظر يعني ما أظن ظهن لا لا يشمل. ما عندكم شيء بالشرح؟
قال باب فضيلة حافظ القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن إلى آخره فيه فضيلة حافظ القرآن واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد فقط.
بس
باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتثعثع فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال أبو عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. وقال في حديث وكيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران.
هذا فيه أيضا على فضيلة الماهر بالقرآن. الماهر مأخوذ من المهارة وهي الإجادة. فالماهر بالقرآن هو الذي يجيد قراءته إجادة تامة ويسهل عليه النطق به. هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه مع السفرة الكرام البررة. وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في قوله كلا إنه أو إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هي كلا إنه ولا إنها؟ إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والمعية هنا لا تقتضي المصاحبة جنبا إلى جنب لكنها معية تقتضي مطلق المصاحبة وهو فيكون مثلهم في الأجر وإن كان هو في الأرض وهم في السماء أو في مكان آخر. لكن المعية أوسع من المقارنة التامة التي تكون جنبا إلى جنب لأن المعية تختلف بحسب مواردها ويختلف مقتضاها بحسب السياق والقرائن وتفسر في كل موضع بما يناسب.
أستغفر الله ولا إله إلا الله ولا شريك له.
أظن على باب فضل الماهر بالقرآن ما كما شاء الله. بسم الله.
من أين شيء؟
من باب فضل الماهر بالقرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتثعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. وقال في حديث وكيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه باب فضل القرآن لمن أتقنه ومهر فيه وأنه مع السفرة الكرام البررة، وهم المذكورون في قوله تعالى بأيدي سفرة كرام بررة، والمراد بهم الملائكة. والسفرة السفراء بين الله وبين خلقه، لأنهم كتب يكتبون أعمال العباد، فهو معهم في درجاتهم ومنازلهم، ولا يلزم أن يكون معهم في أمكنتهم لأنهم يختلفون عن البشر. وقوله الذي يتتعتع فيه يعني يشق عليه ويردد، يتتعتع يعني يردد الكلمة مرة بعد أخرى حتى يقيمه، فهو ليس ماهرا. هذا إذا كان ذلك شاقا عليه له أجران. ويشمل قوله يتتعتع فيه الفأف والتمتام، يعني الذي فيه علة ومرض لا يستطيع أن ينطق بالحرف بسهولة، فإن هذا لا شك أنه يشق عليه القرآن، فله أجران. الأجر الأول أجر المعاناة من التلاوة، والأجر الثاني أجر التلاوة، لكن أجر التلاوة دون أجر الماهر في القرآن، الماهر بالقرآن، لأن هذا الذي يتتعتع في القرآن ولا سيما إذا كان عن نقص علم إنما يريد الوصول إلى الغاية التي هي الحذق والمهارة في القرآن، ولا يمكن أن تكون الوسيلة فوق أجل الغاية. ودل هذا الحديث على أن كل إنسان يريد إكمال العبادة مع المشقة فإن له أجرا زائدا على من يفعلها بدون أن تشق عليه، لكنه ليس دليلا على أنه ينبغي للإنسان أن يتقصد المشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة التي نذرت أن تحج ماشية إلى بيت الله وقال لتمشي وتركب، فالله عز وجل لا يريد منا أن نعمل الأعمال الشاقة، يريد منا أن نعمل كل ما تيسر، لكن إذا كان لا يتأتى في العبادة إلا بمشقة صار ذلك زيادة في الأجر. فمثلا لو أن الإنسان عنده ماء بارد في أيام الشتاء وعنده ماء ساخن، فهل الأفضل أن يتوضأ من الماء البارد أو من الماء الساخن؟ الساخن أفضل. لكن لو لم يكن عنده ماء ساخن وتكلف الوضوء بالماء البارد كان هذا له أجر عظيم، أجر الوضوء وأجر المعاناة والمشقة. نعم محمد.
بعض الناس لجهله يقرأ القرآن فلا يقيم، بل قد يقتدي بما يفيد معنى، فهل مثل هذا يا شيخ يوجب عليه أن يتعلم القرآن وإن لم يتعلم فإنه يؤثم؟
نعم، إذا كان يقرأ القرآن على وجه يختل به المعنى كان واجبا عليه أن يقيمه، فإن لم يفعل كان آثما بترك الواجب عليه.
نقول إما
تعلم أو تفاتح. لا، إما تعلم ولا تفاتح، نقول لازم أن تتعلم لا سيما في الفاتحة.
مما ليس بواجب.
نعم نعم، نقول إما أن تقرأ سليما وتتعلم أو تتهجى القرآن كلمة كلمة، يعني يجوز أن يتهجى كلمة كلمة، مثلا يقول أعوذ ما في مانع حتى يقيمه، وإما أن تترك. نعم.
أما يتعرض الشيخ قلنا أن الذي عنده ماء بارد وماء ساخن في شتاء فالأفضل له أن يتوضأ بالساخن.
نعم.
أنا تعرض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم تناعدوا واخشوشوا فإن النعمة لا تنقص.
لا 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 هذا في الأعمال غير العبادة. يعني لا ينبغي الإنسان أن يتلف نفسه، ولهذا كان ينهى عن كثرة الإتلاف ويأمر بالاحتفاء أحيانا. أما العبادة فكلما تيسر فهو أحسن وأفضل.
طيب رجل يعني يريد أن يؤدب نفسه ويربي نفسه
أليس الرسول قد قطع حبل زينب لما جعلت زينب تعتمد عليه في القيام؟ نعم.
شيخ حسن الله عليك، الذي يبلغ هذه المرتبة من مهارته بالقرآن هو الذي يحسن قراءة القرآن وهو ماهر به حتى ولو نظرا أم يشترط فيها أن يكون مستظهرا له، وكذا الذي يقرأ ويتتعتع فيه، هل التتعتع في حفظه أم في مجرد التلاوة؟
ظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث العموم، وإن كان في الغالب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يحفظون ما يحفظون من القرآن عن ظهر القلب. نعم. أربعة بقى واحد
ثلاثة.
نعم. كيف؟ لا هذا الألثغ ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وليس ألثغ. وإنما يعني لأنها جثة هكذا. فهل يجوز
له
أن يقرأ
الصلاة
وأن يقرأ
يقول؟ يجب عليه أن يعدل لهجته. أولى نقول في قراءتنا نحن فانظر سلف سال. هل يجوز هذا؟ هذه لهجته ولا يجوز أن نقول هذا.
يحتجون بأن هذا يعني
ولفوا عليه ولو ألفوا عليه هذا كلام الله بلسان عربي مبين.
تبطل صلاتهم يا شيخ
إذا نعم إذا غير المعنى تبطل صلاة. عندي محاشية يقول الكامل الحفظ، الماهر بالقرآن هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف فيه ولا يشق عليه عليه القراءة. فظاهر كلام النووي رحمه الله أن المراد أن يحفظهم عن ظهر قلب، لا في الحديث عام ما في تقييد هذا بالحفظ. نعم.
باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليه، قال الله سماني لك، قال الله سماك لي، قال فجعل أبي يبكي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا، قال وسماني لك، قال نعم، قال فبكى. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله.
في هذا دليل على مسائل أصولية ومسائل فقهية. أما المسائل الفقهية فهي ما أبوب له المترجم بأنه يجوز للأفضل أن يتلو على المفضول، كما تلا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله القرآن على أبي بن كعب. وأما الأصولية ففيها دليل على أن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، هذه ثلاثة إطلاقات، يتكلم متى شاء يعود على إيش؟
الوقت.
على الوقت، بما شاء على موضوع الكلام، كيف شاء على كيف يتكلم، وكل هذا مشى عليه أهل السنة وقالوا إن الله تعالى يتكلم متى شاء فيما شاء كيف شاء. وكلامه عز وجل صفة ذاتية باعتبار أصله، فإنه لم يزل ولا يزال متكلما، وهو صفة فعلية باعتبار آحاده، فإنه يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. وفيه أيضا من الفوائد فضيلة أبي بن كعب رضي الله عنه، حيث إن الله سماه وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرأ عليه. وفيه أيضا من الفوائد أن الإنسان ربما يبكي من الفرح، وهذا يدل على أن تأثر الإنسان بالشيء حزنا أو سرورا يؤدي إلى البكاء. وربما يقال إنه بكى خشوعا لله عز وجل، حيث أكرمه بهذه المكرمة العظيمة التي أمر الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لماذا اختصت هذه السورة، يعني لم يأمره أن يقرأ عليه الفاتحة ولا آيات الكرسي ولا غيرها، لماذا؟ نقول لأن هذه السورة تتحدث عن أهل الكتاب، تحدث عن أهل الكتاب، فناسب أن يسمعها أبي ليكون مقررا لما جاء فيها. وفي هذه السورة يقول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. كيف نجعل معنى من في قوله من أهل الكتاب؟ هل هي للتبعيض أو للبيان، بيان الجنس؟ نعم، إذا قلنا إن الذين كفروا من أهل الكتاب، إن من بيانية، صار المعنى أن أهل الكتاب كلهم كفار، وهذا لا شك فيه بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يؤمنوا به. وإذا قلنا عامة الكتاب الذين قبل الرسول والذين في وقته، صارت هنا للتبعيد، لأن من كان مؤمنا من أهل الكتاب فليس في نار جهنم. أما قوله والمشركين فهذه معطوفة على الذين كفروا، مهب على أهل، وذلك لأن المشركين ليس فيهم أحد مؤمن. وعلى هذا تقول الواو حرف عطف، والمشركين معطوفة على الذين كفروا، يعني وإن المشركين في نار جهنم خالدين فيها. وفي الآية في السورة سؤال، لماذا ذكر الثناء على المؤمنين قبل ذكر الجزاء، وذكر الجزاء قبل ذكر الثناء بالنسبة للكفار؟ فقال في الكفار إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال في المؤمنين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. فيقال والله أعلم أن هذا له فائدتان، الفائدة الأولى لفظية، وهي طول ذكر الجزاء، طول ذكر الجزاء في المؤمنين، فناسب أن يكون آخر الكلام لئلا يفصل بينه وبين ذكر المرتبة بفاصل طويل. والثاني أن ثناء الله عز وجل عليهم أحب إليهم من كل شيء، أحب إليهم من الجزاء، ولهذا كان النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة جعلنا الله وإياكم ممن ينظرون إليه أعلى نعيم أهل الجنة، لا يرون نعيما أنعم لقلوبهم وأسر من النظر إلى وجه الله عز وجل. أما أولئك الكفار فذكر جزاؤهم أولا لقصر الكلام فيه، ولأنه أشد ردعا للسامع، لأن الكافر أهم شيء عنده، أشد شيء عنده يزجره هو أن يعاقب، أما أن يثنى عليه أو لا يثنى قد يكون ليس له أهمية. هذا ما ظهر لنا، والله أعلم بحكم كتابه. طيب ايش قال الله 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 اصله لكن همزه الاستفهام تكون تحذف عند الابتداء انت قدناها بهمزه الوصل مثل الله خير اما يشركون الله امر بذلك نعم 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 يا سليم
بعض الناس في القرآن وبعض الناس
هذا شيء ثاني يا سليم حتى المهرة يختلفون بالنسبة لحضور القلب والتدبر وكذلك الذين يتعدون الكلام على إجادة القرآن القراءة أو عدم إجادتها الحديث في هذا أما تفاضل أعمال القلوب فهذا بحر لا ساحل له ربما يفعل رجلان عبادة واحدة في مكان واحد في زمن واحد في هيئة واحدة وبينهما كما بين السماء والأرض أعمال القلوب في الحقيقة لا حصر لها ولا يمكن أن يحاط بها حتى العمل الواحد يعمله الإنسان يثاب عليه في وقت أكثر مما يثاب عليه في الوقت الآخر لحضور قلبه وخشوعه وغير ذلك نعم يحيى أين القرآن القرآن صحف لأنه سور وآيات
مراد بالرسول يعني رسول الله
نعم محمد عليه الصلاة والسلام ثلاثة طيب اقرأ ما في سؤال
باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل حدثنا هناد بن السري ومن جاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد وزاد هناد في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2 500 1000